بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، أما بعد. فهذا مجلس آخر إن شاء الله من هذه المجالس التذكيرية في العقيدة والمنهج. فالعقيدة إخوة الإسلام في الإسلام ليست طرفا في التفكير، ولا نافلة في القول، ولا حاشية على هامش الحياة، ولا مظهرا من مظاهر الضعف أو الخوف، وإنما العقيدة هي فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي حاجة ملحة للنفس والروح. بحيث إذا فقدت العقيدة تركت فراغا في النفس لا يملأ، وجوعة في الروح لا تسد، وخرابا في الضمير لا يعمر. ولك أن تتأمل كلام الحسن الثاني رحمه الله في كتابه عن أبيه محمد الخامس رحمهم الله جميعا، والكتاب عنوان له فكرة وعقيدة. قال وهو يتكلم عن أبيه رحمهم الله: كنت تؤمن بأنه لن يستقيم أمر هذه الأمة إلا بعقيدة مؤمنة سلفية طاهرة نقية. انتهى كلامه رحمه الله. ونعم، والله لن يستقيم أمر هذه الأمة إلا بعقيدة سلفية صحيحة. وفي الصفحة نفسها قال عن أبي: لقد آمنت يا أبتاه بأنه لا يمكن أن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. انتهى المراد من كلامه رحمه الله. فبماذا صلح أول هذه الأمة؟ أول هذه الأمة صلح أمرها بالعقيدة التي رباهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلح أمر هذه الأمة وأول جيل فيها بتلكم العقيدة التي رسخها فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنتأمل قول الإمام العلامة محمد أمل الجامي، وهو من هو في باب العقيدة والمنهج وتوضيح وبيان ما عليه المنحرفون عن منهج وعقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم. قال في شرحه على العقيدة الواسطية في الصفحة 293: أكثر من التدبر في كتاب الله، ومن الاطلاع على نصوص الصفات في السنة، ومن دراسة العقيدة. قال: دراسة العقيدة تقوي إيمانك وتربطك بالله. قال: الإعراض عن العقيدة ودراسة علوم الحياة والانشغال عن العقيدة وعن دراسة الكتاب والسنة يضعف إيمانك، ربما ذهب وأنت لا تدري، يمرض قلبك وأنت لا تعلم. صحيح الجسم، قوي البدن، لكنه مريض قلبه الذي يعرض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: خصوصا هؤلاء الذين ظهروا الآن في الساحة، الذين يزهدون الشباب في العقيدة ويقولون: ما لنا وما للعقيدة، نصلي فقط. قال رحمه الله: يا سبحان الله، وهل تصلح صلاتك بدون عقيدة؟ انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وأسكنه فسيح جناته. فلا يخفى على شريف علمكم أن أساس كل خير، أن العقيدة الصحيحة أساس كل خير، وإذا فسدت عقيدة المرء فسد منهجه وتاه وضاع. والعقيدة ليست مادة تدرس وتمر إلى مادة أخرى. دراسة العقيدة تصاحبك في كل شؤونك، في كل أقوالك، في كل حركاتك. ولذلك أوصى الأئمة من السلف ومن نحى نحوهم بالإدمان في قراءة كتب التوحيد وكتب العقيدة، لأنها الأساس. فالعقيدة هي ما يدين الإنسان به ربه وما يعقد قلبه عليه، بحيث تتغلغل في أعماق النفس ويصعب زعزعتها أو دخول الشك فيها. فالجبال تتحرك من أماكنها، والعقيدة الصحيحة ثابتة في قلب المؤمن لا تتزعزع. والعقيدة هي الأمور التي يجب أن يصدق بها قلبك وتطمئن إليها نفسك، وتكون يقينا عندك ولا يمازجها ريب ولا يخالطها شك. العقيدة أخي الإسلام ليست كلاما يقال، وإنما هي شيء يوضع في القلب، تعقد عليه قلبك حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. وتأمل كلامة الإمام ربيع السنة رحمه الله في رسالته مرحبا يا طالب العلم، قال: والله لا قيمة للفقه ولا لغيره إذا ضيعنا العقيدة وضيعنا التوحيد ووقعنا في الشرك بالله، لا فائدة لأي علم أبدا. ولو حفظنا القرآن وحفظنا الحديث وحفظنا كتب الفقه ونحن واقعون في ظلمات الشرك، لا قيمة لنا ولن نستفيد من هذا العلم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية: ما دام الناس على الشرك وعلى البدع والمحدثات فلن تصلح أمورهم ولن تحل مشاكلهم، بل تزيد مشاكلهم كما كانوا في الجاهلية. فأولا يجب إصلاح العقيدة. قال: ولهذا فالرسل كلهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم أول ما يبدأون الدعوة بإصلاح العقيدة. انتهى المراد من كلامه رحمه الله في من محاضرة بعنوان اجتماع الكلمة وأثره. وعلى هذا صار المصلحون والمحبون الخير لهذه الأمة. ولك أن تتأمل هذا واضحا في أول كتاب كتابه العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى، منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فيه الحكمة والعقل، لترى كيف الاهتمام بالعقيدة، وترى مكانة العقيدة عند الأنبياء وعند أتباعهم وعند المصلحين. هذه العقيدة لا تؤخذ من كتب الفلاسفة، ولا تؤخذ من الشرق ولا من الغرب، ولا من كل من هب ودب عبر هذه الوسائل التي ابتلينا بها في هذا الزمان، ولا تؤخذ من الجرائد والصحف، بل العقيدة تؤخذ من كتاب ربنا، هذا الكتاب الذي وصفه الله سبحانه وتعالى في قوله: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وتؤخذ من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. والحديث في صحيح الجامع. نعم، أصل العقيدة كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد هنا من أمر ثالث، وهو إجماع السلف، ما كان عليه صحابة رسول الله رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان. أي لا بد أن نكون على العقيدة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان. وإلا فتأمل أخي الإسلام، ما هذا الضلال الذي يعيشه بعض أفراد هذه الأمة الإسلامية اليوم في مشارق الأرض ومغاربها؟ وما هذا الانحطاط الذي وصلت إليه الأمة؟
وما هذه التخبطات التي يعيشها الكثيرون؟ وما هذا الاضطراب الفكري الذي يعيشه الكثير إلا من رحم ربك؟ قال أهل العلم جوابا على هذا السؤال: لأن الكثيرين إلا من رحم ربك تركوا كتاب ربهم وسنة نبيهم وفهم ومنهج صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان فضلوا وأضلوا. وإن أرادوا العزة والسيادة فعليهم أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم وما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر. وهذا الحديث كان من الأحاديث التي كان يرددها كثيرا إمام العصر ومحدث العصر العلامة الألباني رحمة الله عليه. قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأتبعتم أضناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. يعني إذا تكلبتم على الدنيا ورضيتم بها وتركتم الواجبات، ذكر الجهاد في سبيل الله، ولكن كم هي الواجبات التي تركت؟ وأنت ترى في هذه الأيام التي تقام فيها مباريات كأس العالم، أين الناس إلا من رحم ربك وقليل ما هم. فبعد أن ذكر هذه الأمراض التي سلطت على الأمة وانتشرت في الأمة، البيع بالعينة أي التحايل على الربا، وهذا موجود، والتكالب على الدنيا وهذا كله موجود، وإهمال الواجبات وهذا كله موجود، ماذا يصير الأمر؟ قال عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر هذه الأمراض نتيجتها ماذا؟ سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فانظر إلى هذا الانحطاط الذي سرنا إليه، وإلى هذا الضعف الذي سارت إليه الأمة في مشارق الأرض ومغاربها. فهذا لن ينزع عنا، وتسليط الأعداء علينا هذا لن ينزع عنا حتى نرجع إلى الدين. لكن المقصود بدينكم هنا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال العلماء: أي حتى ترجعوا إلى الدين الذي ربى عليه محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع. ذلك الدين الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، الذي جعل له عنوانا واضحا: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الذي سيخرجنا من الذل والهوان والضعف ويرجعنا إلى العزة التي كانت لسلفنا الصالح رضوان الله عليهم. فعقيدتنا إخوة الإسلام يجب أن تؤخذ من الكتاب والسنة بفهم صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان، بفهم الجيل الأول الذي نشر هذا الدين، أولئك الذين غرس فيهم محمد صلى الله عليه وسلم العقيدة الصحيحة، فلزموها وتعلموها وعملوا بمقتضاها وبلغوها لمن بعدهم. ذلك الجيل الذي غير مسار التاريخ أصحاب رسول الله، يجب أن نفهم عقيدتنا كما فهموها، وأن نفهم هذا الدين ونطبقه كما طبقوه. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. تأمل قول الله عز وجل: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء أتوا بكل شروط، بكل الشروط لكي يرضى الله سبحانه وتعالى عنهم، ومن جاء بعدهم إذا أراد أن يدخل في رضوان الله عز وجل وأن ينال رضوان الله لا بد أن يتبعهم بإحسان في العقيدة، في المنهج، في تطبيق هذا الدين، في المعاملات، في كل شيء. لا بد لنا من الاتباع بإحسان، وإلا ضعنا وضيعنا الأمانة ولن نصل إلى رضوان الله عز وجل أبدا، لأن هذا قيد. رضوان الله مشروط باتباعهم بإحسان، وإلا قل لي بربك لماذا هذه التخبطات وهذه الاختلافات وهذا الافتراق وهذا الانحطاط الخلقي؟ إذا نظرت هو البعد عن كلام ربنا وسنة نبينا بفهم صحابة رسول الله، ابتعدنا إلا من رحم الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي لم ينطق أبدا عن الهوى، قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي التي تكون على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والحديث صحيح، وهو في السلسلة الصحيحة وفي كتب السنن: هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي، أي في العقيدة وفي العبادات وفي المعاملات، في كل شيء. فلا بد لنا أن نعتني بالعقيدة، ولا بد لنا قبل أن نبدأ بالتجميع، بتجميع الناس، وقبل أن ندعو إلى الجهاد أو إلى إقامة الدولة الإسلامية وما إلى ذلك، أو إلى إصلاح الأوضاع الاقتصادية وما إلى ذلك، لا بد أن نتعلم العقيدة الصحيحة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي الأصل. فلا يمكن أن يقام شيء بدون عقيدة صحيحة، ولا بد من العقيدة التي كان عليها محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله عليهم، وإلا فتضيع الأعمار وتضيع الجهود ونرجع بخفي حنين. لا بد أن نعتني بالعقيدة، العقيدة أولا قبل كل شيء. لماذا؟ لأنها أصل الدين، أصل الدين وأساس الملة. فلو قال قائل: أنا أستطيع أن أبني الطابق الثاني قبل الأول، هل يعقل هذا؟ هل يقبل هذا من شخص؟ هل يخرج هذا الكلام من عاقل؟ أو قال قائل: أنا أستطيع أن أبني دارا على أمواج البحر، فهل هذا يعقل؟ هذا خيال، وكفانا خيالا، وكفانا استعجالا. ضاعت الأمة وضاعت الجهود بسبب العواطف الهدامة، هذه العواطف التي لم تقيد بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. لا بد لنا من العقيدة الصحيحة التي أصلها الكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة، لأن الأساس. فالأساس إذا كان سليما صحيحا قويا، فالبناء الذي يبنى عليه يكون قويا ثابتا لا يتزحزح أبدا بإذن الله عز وجل. ولك أن ترى كيف الناس تموج يمينا وشمالا، وعندما تبحث وتتحدث معهم ترى أن العقيدة ضعيفة في القلوب. وتأمل قول الله عز وجل: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الشجرة ثابتة وفرعها في السماء، أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي ثمارها كل حين بإذن ربها، لأنها ثابتة، أصولها ثابتة. وهكذا العقيدة الصحيحة. أما إذا كان الأساس هشا ضعيفا فسرعان ما يزول. قال سبحانه وتعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، أي هذا الذي ليس عنده عقيدة صحيحة لا قرار له، كل يوم له رأي، كل يوم له وجهة، كل يوم هو مع نظرية. ولذلك يا إخوة الإسلام ما من أمة إلا خلا فيها نذير يبني ويقعد هذا الأساس. قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فهذا نبي الله نوح كم لبث في قومه؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أنحن أحسن من نوح؟ وهذا نبي الله هود يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا نبي الله صالح يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ورسولنا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين وإمام الموحدين وخليل رب العالمين مكث صلى الله عليه وسلم 13 عاما في مكة يؤسس هذا الأساس. وهذا لا يخفى على شريف علمكم. يقول لقومه: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. حتى قالوا كما ذكر لنا ذلك سبحانه الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فرسولنا صلى الله عليه وسلم اهتم بهذا الأساس اهتماما بالغا حتى لقي ربه سبحانه وتعالى. يقول رجل مرة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فيقول صلى الله عليه وسلم غاضبا: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. والحديث في السلسلة الصحيحة. وهنا نتأمل قول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم في صحيح كما جاء في صحيح الجامع وغيره: من حلف بغير الله فقد أشرك. ويقول صلى الله عليه وسلم مهتما بهذا الأساس: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهو كذلك في صحيح الجامع. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يهتم بهذا الأساس حتى مع الأطفال، يربي أطفال المسلمين على هذه العقيدة. فيقول صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو غلام: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ماذا يعني هذا؟ يعني ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهل نحن أفضل من الأنبياء؟ هل نحن أفضل من خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم؟ مع أن كل الأنبياء بدأوا دعوتهم بالعقيدة وختموه بها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالعقيدة وختم بها حياته، بدأ بها واهتم بها طوال حياته وجاهد من أجل هذه العقيدة، لأنها الأساس وهي أصل الصلاح والإصلاح. فلا صلاح ولا إصلاح بدون عقيدة صحيحة. وتأمل من حولك، فيقينا إخوة الإسلام الأعمال والأقوال الباطنة والظاهرة لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى إلا بعقيدة صحيحة. إذا صدرت الأقوال والأعمال والعبادات من عقيدة صحيحة قبلت عند الله ووجدت ثوابها عند الله يوم القيامة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة في ظل العقيدة الصحيحة. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أما إذا صدرت الأعمال والأقوال من صاحب عقيدة فاسدة فهي مردودة عليه ولا يجد لها ثوابا عند الله يوم القيامة. قال سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومستحيل أن يشرك أحد من الأنبياء الموحى إليهم أبدا. لكن هذا يبين لك أنه لا بد من الاهتمام بالعقيدة، وأن يحتاط الإنسان من الشرك بشتى أنواعه صغيرا كان أو كبيرا. فتأمل هذا، فلا شيء يقبل عند الله عز وجل بدون عقيدة صحيحة. العقيدة الصحيحة ضرورية للإنسان أعظم من ضرورة الماء والهواء. فإذا استطاع الإنسان أن يعيش بدون الماء والهواء، يقول أهل العلم، يستطيع أن يعيش بدون العقيدة. أبدا لن يستطيع. المعيشة الحقيقية، المعيشة الطيبة. فالإنسان بدون العقيدة ضائع، تائه، معدب، يفقد ذاته ووجوده. ولك أن تتأمل هذا التيه الذي فيه بعض الشباب، وهذا الاكتئاب، وهذا الحزن، وهذه الهموم، يموجون في الهموم. تقترب منه وتتحدث معه، فإذا هو فارغ من عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان، بعيد بعدا فاحشا عنها، مع ما عندهم من ثقافات ومن دبلومات وما إلى ذلك، لكن فارغ من الأمر المهم والأساس في حياة الإنسان الذي يمكنه من الطمأنينة ومن السعادة ومن الهناء الداخلي. وهاك مثال يتضح به المقام. فهذا سائل بدون عقيدة، ضائع، تائه، معدب، وهذا شعره بين أيدينا يبين لنا حاله، حاله المزرية. فلنتأمل كيف يكون الإنسان بدون عقيدة. لا شيء. تأمل كلام هذا الشاعر الضائع المعدب التائه، يقول: جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. يقول: أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود؟ هل أنا حر طليق أم أسير في قيود؟ هل أنا قائد نفسي في حياة أم مقود؟ أتمنى أنني أدري ولكني لست أدري. يقول: أتراني قبل ما أصبحت إنسانا سويا كنت محوا أو محالا؟ أتراني كنت شيئا؟ ألهذا اللغز حل أم سيبقى أبديا؟ لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري. ويقول: أوراء القبر بعد الموت بعث ونشور؟ فحياة فخلود أم فناء فطبور؟ أكلام الناس صدق أم كلام الناس زور؟ أصحيح أن بعض الناس يدري؟ لست أدري. فهذه حال الإنسان بدون عقيدة، لا يدري من الذي خلقه، ولا لماذا خلق. ولعل سائلا يسأل يقول: هل يوجد مثل هذا على وجه الأرض؟ هل يوجد من لا يعرف ومن لا عقيدة له؟ نعم. أما سمعتم بشباب تربوا في بلدان المسلمين وفي أحضان المسلمين وذهبوا إلى بلاد الإلحاد فمسخوا ومسخت فطرتهم فرجعوا إلى بلادهم لا يعترفون بوجود الله عز وجل ولا يعترفون بالذي أوجدهم ولا يعترف الواحد منهم بأمه لعله يستحلها ويستحل أخته وليس عنده لا حلال ولا حرام ويعيش ضائعا تائها. ومنهم في محيطنا من لم يخرج من هذه البلاد وهو بين أظهرنا ولكن ضائع تائه مسخت هويته مسخت فطرته. فبدون العقيدة الصحيحة وأنتم ترون الأقوال على وما ينشر على من طراهات في هذا الباب على وسائل التقاطع الاجتماعي فبدون العقيدة الصحيحة يمسخ الإنسان تمسخ فطرته ويصبح لا شيء يعيش كالبهيمة يأكل ويشرب يعيش لغريزته وشهواته. أما بالعقيدة الصحيحة فالإنسان يدري من الذي خلقه ولماذا خلقه ويدري ماذا سيكون بعد هذه الدنيا ويدري ماذا سيكون يوم القيامة ويدري أن الناس فريقان فريق في الجنة وفريق في السعير. فمن يدري ليس كمن لا يدري لا يستوون أبدا. قال سبحانه وتعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط المستقيم. هذا سؤال من رب العزة سبحانه وتعالى موجه إلى كل مسلم الذي يمشي مكبا على وجهه وهو صاحب العقيدة الفاسدة والذي يمشي سويا على صراط المستقيم وهو صاحب العقيدة الصحيحة. أفيكون الأول أهدى من الثاني وأحسن من الثاني؟ كلا أبدا لن يكون. فالعقيدة أمرها أمر مهم. قال تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. العقيدة تربي الأجيال. قال سبحانه وتعالى عن أصحاب العقيدة الصحيحة أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وقال سبحانه وتعالى عن أصحاب العقيدة الفاسدة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. العقيدة ضرورية للإنسان ضرورة الماء والهواء كما أنه لا يمكن للإنسان أن يعيش بدون الماء والهواء فكذلك لا يمكن له أن يعيش بدون العقيدة الصحيحة. ولو عاش فهو معدب ضائع تائه بئيس. ولعل البعض منهم يتنقل من كاهن إلى كاهن ومن عراف إلى عراف ومن مشعوذ إلى مشعوذ أو ينغمس في هذه المخدرات لعلها تجلب له شيء من السعادة وفي الشهوات لكن عندما يفيق يرجع إلى اكتئابه وإلى همومه. كثير منهم يتمنى الموت والفناء كثير منهم يتخبط في دنياه مع كثرة الأموال عنده لكن ذلك الهناء الداخلي ما عنده لأن الفطرة مسخت عنده. العقيدة فطرة فطر الله سبحانه وتعالى عليها عباده. فالعقيدة الصحيحة هي التي تربي الرجال والرجال الذين تربوا على العقيدة الصحيحة هم الذين يثبتون عند الامتحانات وعند الابتلاءات. والإنسان في هذه الدنيا ما خلق إلا للامتحان والابتلاء فإياك ثم إياك أن تظن يا عبد الله أنك خلقت في هذه الدنيا لكي تتمتع وتلهب وتلعو. إنما خلقت للامتحان والابتلاء. قال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا نبتليه. وقال سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموتى والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فجاء ذكر الموت قبل الحياة لأن الحياة الحقيقية بعد الموت، إذا كان الإنسان صاحب عقيدة وصاحب توحيد. ولا يمكن أن يكون العمل حسنا، العمل المطلوب منا لا يمكن أن يكون حسنا إلا إذا صدر عن عقيدة صحيحة وجمع بين الإخلاص والمتابعة. ولا ننسى إخوة الإسلام أن الابتلاء سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في عباده، ولا يكون بالضراء فحسب، بل يكون بالسراء والضراء وبالشر وبالخير وبالحسنات وبالسيئات وبالفقر وبالغنى وبالمرض وبالصحة. فأنت في هذه الدنيا تتقلب دائما في ابتلاء بعد ابتلاء وامتحان بعد امتحان. قال سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية: أي نختبرهم بالمصائب تارة وبالنعم تارة أخرى، لننظر من يكفر ومن يشكر ومن يصبر ومن يقنط. قال تعالى: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. والحسنات هي كل ما تحبه النفس من حظوظ الدنيا الفانية، والسيئات هي ما تكرهه النفس من حظوظ الدنيا. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، يقول الله عز وجل: كلا، إنما هو الابتلاء بالسراء والضراء، بالحسنات والسيئات، بالصحة والمرض. والابتلاء إخوة الإسلام لا بد منه، ولا ينجو من الابتلاء أحد. سنة الله في الخلق ليميز الخبيث من الطيب، ليعلم الصادق من الكاذب. قال سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. من الذي ينجح في هذا الامتحان؟ لا ينجح في هذا الامتحان إلا صاحب العقيدة الصحيحة، لا أحد غيره. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر وكان خيرا له. والحديث عند الإمام مسلم. صاحب العقيدة إذا أصابته سراء شكر، لأنه يعلم أنها من الله سبحانه وتعالى، كما أخبر بذلك ربنا سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذا أصابته ضراء صبر، لأنه يعلم قوله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف لهذا الضر إلا الله سبحانه وتعالى. إذا نزلت بك نعمة فاشكر الله لتنجح في الامتحان، وإذا أصابك الضر فاصبر واحتسب لكي تنجح في الامتحان. وهذا مصدره كله العقيدة الصحيحة. فلا بد إذا نزلت بك يا عبد الله مصيبة من المصائب أن تصبر لتنجح في الامتحان. ورسولنا صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه وأمته على العقيدة الصحيحة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه وأمته على العقيدة الصحيحة. لماذا؟ لأنه بالعقيدة يثبت الإنسان عند الابتلاء فيفوز برضوان الله عز وجل وينتصر على نفسه وينتصر على الأداء. يقول خباب بن الأرث رضي الله عنه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، هذا قبل الهجرة، فقلنا: ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان فيما من كان قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يسده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. تأمل هذه الكلمة: ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. نعم، الجبال تتزعزع والعقيدة في قلب المؤمن ثابتة لا تتزعزع. يقول صلى الله عليه وسلم مربيا خباب بن الأرث وأصحابه والأمة جميعا: ما يصده ذلك عن دينه، ها، ولكنكم تستعجلون. كفانا استعجالا، كفانا عاطفة غير منضبطة بالكتاب والسنة، كفانا تهورا، لسنا أكرم من خباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يقل له صلى الله عليه وسلم: سأسوي لك حزبا، أو سأخترع لك جماعة وسأنتقم من الذين يعذبونك ويعذبون إخوانك، أو هيا نأخذ الحجارة وسك المطبخ ونخرج على هؤلاء وليقع ما يقع، أبدا. لكن رباه على العقيدة ورب الأمة الإسلامية على العقيدة، وبين لهما، بين لهذه الأمة، لأصحابه ولهذه الأمة، أن النصر من عند الله، وأن الشرف والعزة لا يكون إلا بالعقيدة الصحيحة. قال عليه الصلاة والسلام: ولكنكم تستعجلون. فبالاستعجال وأكل الثمار وهي غير ناضجة امتلأت السجون بشباب المسلمين، وبالاستعجال ذهب كثير من شباب المسلمين ضحية للدبابات في سوريا وفي العراق وفي أفغانستان وما إلى ذلك بدعوة من المنحرفين. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على جهل كبير في التفكير وعلى عاطفة غير مقيدة بالكتاب والسنة وفهم ومنهج سلف هذه الأمة. كم نستعجل مع إخواني؟ أنا نصحته كم نصحته؟ مرة لي معه شهر أو كذا، ثلاث مرات، أيوة، فقط، خلاص لم يستجب، خلاص ويأتي الحكم عليه. أين نحن من صبر الإمامة ربيع حفظه الله تعالى على المنحرفين؟ هذا أخوك ولم تصبر عليه، وأئمة هذه الدعوة المباركة يصبرون على المنحرفين سنوات. كم صبر على المخراوي؟ كم صبر على عبد الرحمن عبد الخالق؟ كم صبر على عرعور، واللائحة طويلة. الاستعجال كما قال الإمام الألباني رحمة الله عليه حيض النساء، حيض النساء. فتأمل أخ الإسلام هذا بلال رضي الله عنه الذي تربى على العقيدة الصحيحة، يلقى على ظهره في الصحراء في جو مكة الذي تعرفونه نار ملتهبة، ويوضع على ظهره ويسحب عليه وتوضع الصخور الثقيلة على صدره، ويطلب منه أن يتزحزح وأن يرتد عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أحد 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 أحد. وهذا عمار بن ياسر وأبوه وأمه يعذبان في الله عذابا شديدا، ومع ذلك يمر الرسول صلى الله عليه وسلم الرحيم بأمته ويراهم وهم يعذبون، فيقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. لما قال لهم ذلك؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن الابتلاء يصنع الرجال، والرجال لا يثبتون إلا بالعقيدة الصحيحة. فلنتأمل أولئك الرجال، نتأمل في حال أولئك الرجال الذين تربوا على العقيدة الصحيحة، لنعلم جميعا أن العقيدة الصحيحة لا بد منها، وأنه يجب أن نتربى على عقيدة صحيحة، ونربي أبناءنا وبناتنا على عقيدة صحيحة. في يوم الأحزاب، وما أدراك ما يوم الأحزاب؟ يوم شديد على المسلمين، زاغت فيه الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وزلزلوا زلزالا شديدا، حتى قال الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يقول الله عز وجل في وصف ذلك اليوم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. انظر، تأمل في أصحاب العقيدة الصحيحة ماذا قالوا، وكيف كانوا في هذا الامتحان وهذا الابتلاء. وصفهم ربنا في قوله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ماذا قالوا؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله. لما؟ لأنهم يعتقدون أنهم ملاقوا الله. هل ابتلينا مثل ما ابتلي الصحابة؟ فلنتأمل في أحوالنا كيف الله سبحانه وتعالى لطيف بنا. لماذا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله؟ لأنهم يعتقدون أنهم ملاقوا الله، لأنهم يعتقدون أن النصر من عند الله، لأنهم يعتقدون أن الغلبة ليست بالكثرة، إنما الغلبة بإذن الله، إنما النصر من عند الله عز وجل القائل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أي إن تنصروا دين الله ينصركم الله عز وجل. ولا يمكن أن ننصر دين الله عز وجل بدون عقيدة صحيحة. فهؤلاء الذين يطبلون للروافض اليوم على ما يفعلون، مع أنهم يبعثون صواريخهم على المسلمين وعلى بلدان المسلمين، يطبلون لهؤلاء. هؤلاء عندهم عقيدة صحيحة ثابتة كما كانت عند رسول الله وصحبه الكرام؟ كيف يطبلون ويصفقون ويفرحون بما يفعل أولئك الذين يتهمون أمهم عائشة رضي الله عنها بما برأ منه الله سبحانه وتعالى؟ أين ذهبت العقول؟ أين ذهبت العقول؟ هذا إن دلك على شيء يدلك على أن الناس تجهل العقيدة التي يجب أن تكون عليها، وتجهل تلك القاعدة المهمة والأصل المهم الذي هو الولاء والبراء، الولاء لله ورسوله والمؤمنين، والبراء من الشرك والمشركين.
هذا
انظروا إلى أحوالنا ونريد أن ننتصر على أعداء الله أبدا، إنما النصر بنصرة الدين. قال سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. تم ما بدلوا، أي ما بدلوا عقيدتهم، ما بدلوا المنهج الذي ربهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بدلوا دين الله، ما ابتدعوا فيه. ولذلك كانوا من الصادقين مع الله عز وجل. تأمل الآن إلى الفريق الآخر، أصحاب العقيدة الفاسدة في يوم الأحزاب سقطوا من اللحظة الأولى كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى في الفتن، قال ألا في الفتنة سقطوا. ماذا قال هؤلاء أصحاب العقيدة الفاسدة؟ قال رب العزة سبحانه وتعالى في وصفهم وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا الفرار. عقيدة فاسدة جعلتهم يسقطون في الامتحان من أول وهلة. وفي أمثال هؤلاء جاء قول ربنا سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. نعم أخ الإسلام، مرضى القلوب يدعون الإيمان وما هم بمؤمنين حقا، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. قال سبحانه وتعالى في وصفهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال سبحانه وتعالى في أمثالهم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين. فلنتأمل وننظر إلى نتيجة المعركة يوم الأحزاب، لمن كان النصر؟ كان النصر فيها لأصحاب العقيدة الصحيحة. قال عز وجل ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. هل انتصروا بقوة السلاح؟ هل انتصروا بقوة العضلات؟ هل انتصروا بالكثرة؟ انتصارهم كان بالعقيدة الصحيحة التي اجتمعوا عليها وتربوا عليها. انتصارهم كان بالعقيدة الصحيحة التي رباهم عليها محمد صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن في هذه الدنيا معرض دائما لنزول المصائب على رأسه في كل لحظة، وليس ذلك بغضا من الله له ولا كراهية من الله له، إنما هي محبة الله لعبده المؤمن. قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وهذا في السلسلة الصحيحة للإمام الألباني رحمة الله عليه. وقال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. والحديث في صحيح سنن ابن ماجة. ويقول صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة، وهو في صحيح الترمذي. فالذين لا يصبرون على البلاء والذين يركضون إلى المشعوذين والذين يركضون إلى الكهنة، فلنتذكر تلكم المرأة التي كانت تصرع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، إني أصرع وإني أتكشف، لا تظهر عورتها، فادعوا الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر ولكن أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف، فدعا لها. والحديث متفق عليه. ها، انظر هذه المرأة بعقيدتها الصحيحة، وتأمل في حال الكثير اليوم: إلا من رحم ربك الذي يصرع. يقول: إني مسحور. التي لا يأتيها زوج تقول: إني مسحورة. الذي لا يجد عملا يقول أنه مسحور. التاجر الذي يأتي آخر النهار ولا يبيع شيئا يقول أنه مسحور، أنه محسود. عقائد فاسدة. أين الصبر؟ أين الأخذ بالأسباب؟ لم تزديش زواج فين؟ شوفوا الفقيه، شوفوا راه كاين واحد فين غادي إذا صدقته وعملت بما قال لك، فين غادي، فين غادي تروح؟ فالله المستعان. عقائد فاسدة. أين الصبر؟ أين الأخذ بالأسباب؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمن حتى يلقى الله ما عليه خطيئة. والمؤمن صاحب العقيدة الصحيحة هو الذي إذا نزل به البلاء حمد الله واسترجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. عقيدة صحيحة تجعل المسلم إذا نزل به البلاء في نفسه من مرض أو في ماله أو في ذريته يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه عقيدة. إنا لله، يعترف أنه عبد لله وأن الله يتصرف فيه كيف شاء وبما شاء ومتى شاء، ويعلم أنه راجع إلى الله تعالى، ويعتقد جازما أنه عبد لله وأنه راجع إلى الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف، تأمل هذا، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبعد: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وبشر الصابرين، أصحاب العقيدة الصحيحة. وبشر الصابرين، أصحاب العقيدة الصحيحة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. وإليكم هذا المثال لكي يتضح الأمر، ولكي نتيقن ونتذكر أن العقيدة تثبت عند الصدمة الأولى، فالصدمات كثيرة، لكن هذه مصيبة عظيمة ما أصابنا الله بمثلها. هذه المصيبة العظيمة هي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصيبة كبيرة أصابت الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها. ولكن انظر إلى العقيدة الصحيحة ماذا فعلت بأصحابها، وماذا تفعل بأصحابها إذا نزلت بهم المصائب. فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا رجالا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم حبا عظيما أكثر من أنفسهم وأموالهم والناس أجمعين. فلما مات عليه الصلاة والسلام وانتشر الخبر تأثروا، فهذا صحابي يقول: لا، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر يقول: مات صلى الله عليه وسلم، وهذا ثالث يقع على الأرض من عظم المصيبة. موقف شديد ما تعرضت الأمة لمثله. ولك أن تتأمل أصحاب العقيدة الصحيحة، وأن تتأمل كيف العقيدة تصنع لك الرجال، العقيدة الصحيحة تصنع لك الرجال حقا. من الذي كان يستطيع أن يتكلم في ذلك الموقف؟ هل نحن نستطيع أن نتكلم في ذلك الموقف؟ لكن تأملوا أولئكم الرجال الذين تربوا على العقيدة الصحيحة، كيف أخذوا بزمام الأمور وكيف تلقوا الصدمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه يقف خطيبا في الناس فيقول: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. عقيدة حتى في وقت الشدة. ثم تلا عليهم قول الله تعالى وكأنهم أول مرة يسمعون هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كانوا رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضوا عن ما عد لهم، كانوا يقرون بأن محمد صلى الله عليه وسلم ميت وأنهم ميتون، ولكنها الصدمة. وعند الصدمة يثبت أصحاب العقيدة الصحيحة، وعند الصدمة يغفل الإنسان. وهاك موقف آخر لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها لصحابة رسول الله: أطابت نفسكم من أن تحتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. رواه البخاري. هذه العقيدة الصحيحة، هكذا تفعل بأليها. فالإنسان حينما آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، واعتقد أن الله جل وعلا خلقه في هذه الدنيا لعبادته ولابتلائه، واعتقد أنه من هذه الدنيا راحل إلى ربه سبحانه وتعالى، واعتقد أنه واقف بين يدي ربه يوم القيامة، واعتقد أن الله سائله عن كل قول وفعل وعن كل صغيرة وكبيرة، واعتقد أن الوزن يوم القيامة عند الله هو الحق، واعتقد أن الناس يوم القيامة فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، واعتقد أن حسنة واحدة تكون سببا لسعادة العبد، واعتقد أن سيئة واحدة تكون سببا في شقاء العبد يوم القيامة. دفعت هذه العقيدة الصحيحة إلى العمل الصالح بالليل والنهار. ولذلك قال بعض الصالحين: لو أخبرت أن غدا الساعة ما استطعت أن أزيد على ما أنا فيه شيئا. وهذا دليل على أنه يتقدم إلى ربه بالأعمال الصالحة بكل ما استطاع وبكل ما يستطيع. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. والحديث في صحيح الجامع. بادروا بالأعمال الصالحة. لماذا؟ لكثرة الفتن. ها هي الفتن كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرت وتظهر، ونسمع أن الناس يؤمنون في الصباح ويرتدون في المساء، ويؤمنون في المساء ويرتدون في الصباح، يبيعون دينهم. فالعقيدة أمرها أمر عظيم، إذا رسخت في القلب تدفعه إلى العمل الصالح. وهذا مثال يبين لنا عظم العقيدة الصحيحة وكيف تفعل بإصحابها. فلنتأمل أحوال المسلمين مع الصلاة في زماننا لنعلم أن هناك ضعف في العقيدة عند الكثير إلا من رحم ربك. الله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه بالمحافظة على الصلاة، فقال سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ويقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة على وقتها. وهذا متفق عليه. هذا الكلام سمعه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين تربوا على العقيدة الصحيحة، ويسمعه المسلمون منذ زمان، منذ أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن تأمل إلى أصحاب العقيدة ماذا فعل بهم هذا الكلام. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما، أي من سره أن يموت على الإسلام ويبعث يوم القيامة على الإسلام، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، أي في المساجد. فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن أي الصلوات الخمس من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، أي يسند بين الرجلين حتى يقام في الصف، والحديث عند الإمام مسلم. هذا الحديث، هذا الأثر لعبد الله بن مسعود لا يتطلب منا تعليقا. انظر إلى هذه العقيدة الصحيحة التي جعلت هذا المريض يؤتى به رجل عن اليمين ورجل عن الشمال حتى يدخلونه في الصف. وانظر إلى المسلمين اليوم الآن ماذا يصنعون، وهم يسمعون الآذان وهم أمام شاشة المفسديونات في المقاهي ينظرون إلى مباريات كرة الهدم أو كرة الندم، يشجعون فرقا من فرق الكفر ويصفقون لهم ولا يبالون بالمنادي. يقول الذي ينادي: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. هم في واد والمنادي في واد آخر. انظروا الفرق بين العقيدة الصحيحة يهادى بين الرجلين، وانظر إلى هؤلاء أصحاء أقوياء أكرمهم الله بالصحة والعافية، وهم جالسون أمام الشاشات يتفرجون في لاعب الكرة الذين يجرون وراء جلدة منفوخة بريح. واحد هؤلاء الكفرة الذين يشجعهم شباب المسلمين يقول: لماذا يصلي هؤلاء ولماذا يصومون؟ أنا لا يعجبني تشجيعهم، هكذا يقول. وهم والمساكين يلبسون قميصه باسمه، والله المستعان، ولا أريد أن ألطخ اسمعكم باسمه. ولنستمع إلى أبي بن كعب رضي الله عنه حيث يقول: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، لا تفوته صلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقيل له أو قلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جانب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشايا إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله، قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. وما الذي دفعه إلى هذا؟ العقيدة، هذه العقيدة الصحيحة التي رسخت في قلبه. وترى المقاهي قرب المسجد ويسمعون الآذان ولا يقومون. وتأمل إلى هذا الصحابي يأتي إلى المسجد وهو يعتقد أن الله يرفعه بكل خطوة درجة في الجنة، كلما غدا إلى المسجد وراح أعد الله له في الجنة نزولا، كلما غدا وراح. فأين نحن عباد الله؟ أين نحن من هذا كله؟ فهذه العقيدة الصحيحة تدفع إلى الصلاة في المسجد، والعقيدة الضعيفة تضيع الصلاة، أو يصلي الإنسان وحده في البيت، أو لا يصلي، أو يخرجها عن وقتها لكي لا تفوته مشاهدة مباراة كرة الهدم وكرة الندم. وأصحاب العقيدة الفاسدة تراهم إذا جاءوا إلى الصلاة جاءوا كسالى. ما هذا الإمام طول علينا؟ ما أننا تنصلي التراويح راهي صلاة المغرب هذه، ها؟ وتراه همه أن يسلم الإمام لكي يرجع إلى أمام الشاشة إذا كان تركها، ها؟ أو إلى رجع إلى هاتفه. ترى كم السلام عليكم السلام عليكم الإمام ويأخذ الهاتف. يا أخي أين ذكر الله عز وجل؟ ها؟ أين ذكر الله؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ السلام عليكم السلام عليكم، خلاص تليفون. انظر من اتصل، ماذا قيل، ماذا نشر، والله المستعان. هذا حالنا لا يخفى على أحد، ونريد العزة ونريد الانتصار على الأعداء، ولم ننتصر على أنفسنا ولم نجاهد أنفسنا، ها؟ فانظر أنت، ها؟ قال سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين يضيعون الصلاة ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. وقال عنهم سبحانه وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لماذا؟ يراؤون الناس، يصلون من أجل الناس، ولا يذكرون الله إلا قليلا. ونتأمل كيف أن العقيدة الصحيحة تحرك أصحابها إلى العمل الصالح. يقول صلى الله عليه وسلم أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. والحديث في صحيح الجامع. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا هذا الكلام عقيدة في قلوبهم فقاموا الليل ولم يناموا إلا قليلا. وقال الله في وصفهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقال سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا من خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. كيف يبيتون لربهم؟ تأمل هذا في قوله عز وجل يبيتون لربهم سجدا وقياما. ماذا يريدون بكل هذا؟ قال سبحانه وتعالى والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. يخافون عقاب الله، يخافون عذاب الله، ويريدون جنة الله. فلنتأمل في أحوال أولئكم الأخيار وننظر إلى أحوالنا، ها؟ وننظر ونتأمل في أحوالنا مع هذه كأس العالم وما أدري ما كأس العالم. فهذا صهيب الرومي رضي الله عنه لا ينام من الليل إلا قليلا، يتقلب على فراشه كما يتقلب العصفور في المقلع. تقول له زوجته يا صهيب اتق الله ونم قليلا فقد جعل الله الليل سكنا. يقول له نعم الليل سكن لكل الناس إلا لصهيب. تقول له ولما؟ فيقول له إذا تذكرت الجنة وما فيها من النعيم طار نومي شوقا لها، وإذا تذكرت النار وما فيها من العذاب الأليم طار قلبي خوفا منها فلا أنام. وربنا يقول أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فانظر تفاعل صهيب مع هذه الآية أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ها؟ ولا ندب بعيدا، راه في لعل في جدات أحدكم من تقوم الليل ولا يقوم حفيدها. لا تقول أن هذا أدركت جدة للزوجة عندي عمرها مر عليها أظن 5 ملوك، ماتت هذه 2 سنين فقط، حتى خلاص قوس الدار ديالها، دائما على وضوء، دائما تذكر الله قبل الفجر بوقت طويل، تقوم وتذهب وتتوضأ وتأتي لصلاتها. لا تقول أن هؤلاء أناس قردوا، لا زال في الأمة من يقوم الليل، ها من يقوم الليل، ما الذي يحركه؟ عقيدة، فطرته وعقيدته، ويعلم أن قيام الليل دأب الصالحين، وإليكم كذلك أمر عظيم. خلاص نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونأخذ بعد صلاة المغرب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، وصلى الله لكم، جزاكم الله خيرا.